ستار من قناة ستار في اليوتيوب.
هالأيام شديدة في البرودة ولياليها ترعبك ومع ومن دون نورها، بس مو هنا المشكلة. المشكلة أنك تعزم تروح لدولة من الدول القريبة ويروحون معاك أخوياك اللي بالأصح نقول عنهم أخوانك، لكن في نص الطريق وبعد ما قطعت كيلوات كثيرة تكتشف أنك انعطفت الانعطاف الخاطئ، والجو والأشياء اللي حولك ما توحي أن الأمور راح تعدي على خير. لكن إذا تبونها من الآخر، طريق الكويت القديم أرعب وأخوف طريق متصل بين المملكة العربية السعودية دولة الكويت. ستار من قناة ستار في اليوتيوب. مين يصدق؟ احنا الحين في نهاية السنة الدراسية والحمد لله بتجي الاجازة، زهقنا من جلستنا في مكة ونبي نغير جو، فكرنا والافكار تجي من كل واحد موجود بيننا، اللي يقول نجران واللي يقول قطر وماكن ثانية، بس انا اقترحت عليهم ان احنا نروح الكويت، منها نغير جو ومن دولة الى دولة. فكروا وقالوا خلاص الكويت، جهزنا اغراضنا من عدة ملابس واشياء ممكن ان احنا نحتاجها في طريقنا، شغلنا السيارة ومسكنا الخط. الخط بيني وبينكم كان زي ما تقولون مكسر ويخلي السيارة الجديدة تتكسر من الحفر اللي موجودة فيها. إلا دقيقة، نسيت أعرفكم على نفسي. أنا عبد اللطيف، عمري 21 سنة، أحب التحديات واجتماعي، وكل من جلس معاي انبسط. في رحلتنا هذه قرروا أن يشاركون معاي 3 من أخوياي، وهم تركي وناصر ومحمد، وكلهم أعمارهم قريبة من 20، اللي عمره 21 واللي 19 واللي 23. المهم بحكيكم شوي عن شخصياتهم وعن أشياء فيهم خلتني أحبهم ومشي معهم. تركي إنسان مهبول والابتسامة من وجهه ما تفارقه وراعي فزعات وفلاوي. ناصر مبدع في حياته وما يتكلم الكلام الا حاسب لها 1000 حساب، ومحمد طايش ورام الدنيا وراه ولا شيء في الحياه ممكن انه يهمه. المهم استعدينا للطريق عشان لا نضطر ان احنا نوقف في محطه وناخر الرحله علينا، وبيني وبينكم نبي الطريق متواصل وما نوقف وطول علينا المسافه. تاخر علينا ناصر وكان متاخر تقريبا نص ساعه، اتصلنا عليه وما كان يرد، وبعدها بثواني اتصل علينا وكانت في نبره حزينه وقال امي تعبانه وما اقدر اجي معكم، تيسروا ولو قدرت الحقكم بلحقكم بالطياره. دعينا الأمة ومشينا طول الطريق واحنا مستنسين وطلبوا المسجل على آخر صوت، وطبعا ما نسينا الأكل من أنواع البطاطسات والبارد والحب وإلى آخره. مشينا إلى الحين تقريبا 1200 كيلو ودخل علينا الليل واحنا لسه بالطريق. خلص الأكل اللي كان معانا وحسينا بالجوع، ويوم كملنا شوي في الطريق حصلنا محطة بنزين. أذكر أنه كان فيها بقالة وبوفية وفيها صنادق صغيرة. دخلنا باتجاه المحطة ووقفنا. يا أني تعبان ولازم نرتاح شوي. نزلنا ودخلنا البوفية وكلنا والحمد لله، الأكل كان لا بأس فيه. وفي أثناء ما حنا كنا ناكل لفتت انتباهي لوحة كبيرة مكتوب عليها شقق مفروشة، واقترحت على العيال وقلت لهم وش رايكم نرتاح ساعتين ونمشي. وافقوا تركي ومحمد لأن من جدة هلكنا هذاك الخط. دخلنا الفندق وكان شوي شكله غريب، بس ما أعطينا الموضوع أي أهمية لأنها حاجة طبيعية أنه ما راح تكون شقق فخمة في طريق زي كذا زي خط الكويت القديم. استأجرنا شقة من شخص كان جالس في كرسي للاستقبال وكان يدعي انه المسؤول عن العمارة. بيني وبينكم الشخص هذا غامض وغريب، حنا اذا جينا نرمش بعيوننا عيوننا الثنتين تسكر وتفتح، كلنا متفقين بهذا الشيء. لكن هذا كانت عيونه واحدة منهم اللي ترمش والثانية كانت مفتوحة وما تتحرك ابدا، غريبة. ما اهتمينا للموضوع وقلنا يمكن الرجال مريض والله يشفيه. دخلنا الشقة وكل واحد اخذ له سرير ونام فيه. مرت علينا 5 ساعات وحنا في نومة عميقة، وصحينا مفجوعين بعدها وما كنا نبي الويكند يفوتنا. قررنا ننزل ونمشي بسرعة لأن الوقت تأخر كثير وبدأ يداهمنا. سلمنا مفاتيح الشقة للاستقبال، بس هذاك الرجال اللي شفناه أول ما دخلنا ما كان موجود هو نفسه بالاستقبال. المهم ما علينا، يوم نزلنا المحطة كانت خالية من الناس عكس يوم جيناها. استغربنا وبدينا نشك في الموضوع وإيش السبب اللي خلى الناس تختفي. قال محمد ما عليك يا رجال، شوف الساعة كم، طبيعي ما راح يكون في أحد. ناظرت بالساعة وصدمت أنها كانت الساعة 1:36 بالليل. الا تعالوا بقول لكم شغله يمكن اني ما وضحت لكم من البدايه، اعتمادنا كله على اللوحات، يعني ما احد فينا يدل الطريق. صحيح انه تهور بس السفر بالطياره شوي ممل بالنسبه لنا، وحبينا نسافر ونستانس بالطريق. المهم طلعنا من المحطه والاغاني كانت مثل قبل واعلى، وبعد ما مشينا واختفت المحطه من انظارنا لاحظنا اللوحة مكسره ومكتوب عليها الكويت بالاتجاه الايسر. ما تتخيلون كمية فرحتنا يوم دخلنا على هذيك اللفة، بس كان الطريق حيل طويل واغلب الاوقات الطريق يكون محفر ومكسر. حاولنا ان احنا ندور لوحات واخيرا لقينا لوحة على بعد تقريبا كيلو كامل وكان مكتوب عليها السعودية 1987 كيلو. قلت كيف كذا واحنا واصلين الكويت والحين بيرجعنا للسعودية؟ يا الله شكلنا اخذنا المنعطف الخطأ يا شباب. نسينا الموضوع وقلنا يمكن نشوف لوحة ثانية قدام، وبالحقيقة مشينا ولقينا لوحة مكتوب عليها الكويت 458 كيلو. قال محمد ترى انا بديت اخاف والموضوع هذا فيه لبس، فيه شيء والله فيه شيء صدقوني يا جماعة. وبدأ صوته يعلى، بدأ المطر ينزل وشبه عاصفة بدأت تحل علينا، وكان الجو بارد لدرجة خيالية. وفي نفس هذا الوقت عم الصمت في المكان وكلنا خفنا بسبب كلام محمد وما عاد ندري ايش نقول. قلت انا ما عليكم يا شباب يمكن غلط في اللوحات وانا بتصرف لا تخافون. رد علي تركيب عصبية وقال الدنيا ليل والخط فاضي والدنيا تمطر تتصرف بايش وكيف، حتى شبكة اتصالات ما هي موجودة. قال محمد خلاص اسكت وخلنا نتصرف، وكمل كلامه تركي وهو يقول صدقوني ما لنا مخرج من الطريق هذا. كلامه زادنا خوف اكثر من اول بكثير، وانا اشك ان روحنا بتطلع من الخوف والرعب اللي اخذنا. نسيت اقول لكم ان حنا طفينا الاغاني لان وضعنا ما يسمح لهذا الشيء، وظلينا مرتبكين وخايفين من اللي قاعد يصير. وبديت اتكلم مع نفسي واقول يا رب اني ما ضيعت الطريق وان شاء الله ما يتضررون بسببي، انا صاحب الفكرة وانا صاحب السيارة، يا الله يا رب ما ابي مصايب اكثر من كذا. جلسنا ندور وللأسف الساعات تمشي واحنا في نفس الطريق وما في اي نور او محطة او حتى سيارة. نزل المطر فجأة بشكل غزير للمرة الثانية والرعد كان يضرب بشكل يخوف لدرجة ان حنا ما عاد نشوف الطريق بسبته، جدا جدا قوي وكأنه بحر وفاض علينا. وكل اللي كان يصير هناك ان في اشياء غريبة تصير من ناحية داخل السيارة وبرا السيارة والاجواء وكل حاجة، يعني كل العوامل تساعد على الخوف. بما ان احنا نمشي اقصى سرعة السيارة كل 5 دقائق نسمع احد يدق على باب من ابواب السيارة، وكل 5 دقائق برضو حركة جديدة، صرخة وبكاء طفل يطلب النجدة، وكل شوي شيء جديد نسمع. عصب محمد وقال انا غلطان اني صاحبتكم في سفرتكم هذه، ليتني قعدت مع ناصر وما خويتكم. عجزت انطق بحرف او اقول له شيء وجلست الوم نفسي من داخلي، انا السبب، انا اللي خليتهم يوافقون على السفرة هذه، يا ليتني ما تكلمت ولا جبت طاري هالسفرة. وقطع حبل تفكيري شخص قاعد يجر السيارة على ورا ويسحبها بكامل قوته، وقاعد يقول لي تركي ادعس بنزين ادعس بنزين في احد قاعد يسحب السيارة. تشنج محمد من الخوف وما احنا عارفين نتصرف، انا ما ادري ادعس بنزين ولا اوقف واشوف ايش في محمد. الفكرة وفكرة في راسي وصرخ تركي وكان يقول ادعس بنزين وخلي محمد علي انت شوف الطريق بسرعة. كان الشد قوي على السيارة لدرجة فظيعة. توقفت السيارة، يا الله النكبة، المطر للحين ينزل بقوة والخوف يزيد عن قبل اكثر واكثر واكثر. تركي ما قدر يسوي شيء وانا قلت له خلاص بنزل اشوف وش الخراب اللي صار في السيارة، مع اننا الحين اللي يشد السيارة ما وقف شد ولازم نتصرف ولا ما راح يتركنا في حالنا. ولما نزلت من السيارة هنا كانت الصدمة الكبرى بالنسبة لي، اللي كان يشد السيارة اختفى والمطر اختفى والعواصف وكل الاشياء الغريبة اختفت. يوم نزلت التفت يمين ويسار وكان الظلام يغطي على كل المكان وما في اي شيء ممكن يخليك تخاف. الحمد لله ركبت السيارة وقلت تركي ترى ما في شيء برا ويمكن في حاجة كانت ناشبة في السيارة. بس الغريب في السالفة ان تركي حاط يدين على فمه ويبكي ولا يتكلم وجسمه كان يرتجف بشكل غريب. حاولت اهديه واقول له ما في احد والله ما في احد، وش فيك عسى ما شر، وش اللي يبكيك؟ الحمد لله كل شيء تمام وان شاء الله الحين نوصل للكويت. وما زال انه ما يرد علي وكنت اسمع شهقاته وصريت عليها الحين يعلمني ايش اللي بكيه. اكتفى بانه ياشر على محمد ورجع يده على فمه، ويوم التفت لقيت محمد ملامحه مختفيه او بالاصح منزوعه من وجهه. وفجاه صاح تركي وقال ايش نسوي فيه، ايش نسوي فيه الحين، الولد مات ايش بنقول له، هلا كيف راح يصدقونا، قول لي الحين. قلت له خلاص اسكت وخلنا نشوف دبرة اللي حنا فيه عشان ما نلحقه. حاولت اني اشغل السيارة والعطل اللي كان موجود هو حرارة اشتغلت وبدينا نمشي، وبنص الطريق كان فيه بنت واقفة. حاولت اقول في نفسي اني اتوهم، قال تركي وقف وقف، ومن هذه النقطة بديت اشك ان الموضوع فيه دخل بالجن. حاولت اقول في نفسي اني اتوهم لكن قال تركي وقف وقف ما تشوف البنت، وقف لا تصدمها ونبتلش فيها مثل ما ابتلشنا بمحمد. بيني وبينكم انا خفت انها تكون جنية فقلت بلف الخط الثاني واتعداها، وكانت تمشي بنفس الطريق اللي انا امشي فيه وكل ما اقترب منها تبعد وكأنها طيف من بعيد. تركي صار شبه مجنون، جثة في السيارة وبنت في الخط اللي احنا نمشي فيه. قلت له يغمض عيونه ولا ينام المهم ما يشوف في الطريق، لا تطلع لنا بلوى ثانية ويتجنن علي وابقى وحيد على آخر الليل. طول الطريق وهو يتألم على موت صاحبنا وكيف مات بالطريقة البشعة هذه، حاولت أهديه وخليه يرضى بالقضاء والقدر وأن ربي كاتب لنا هذا الشيء، فاضطريت أني أسكت وخليه يون ويتألم لحد ما يسكت وينام لأني جد تعبت منه. مشى الوقت وحنا لسه قاعدين نمشي في الطريق والدنيا ظلام، وأطالع ساعتي الوقت يمشي بشويش وكأنه ما يتحرك. الساعة كانت 2:13 بالليل. يا الله بديت انعس، بحاول امسك نفسي لحد ما نشوف محطة ونرتاح عندها. التفت على تركي ولقيته نايم، حاولت اضغط على نفسي وما انام لان وضعنا خطر وما في احد ينبهني لو غفيت او غلبني النوم، بس مع كل هذا كنت اغفى واقوم مرة ثانية، لكن اذكر اني غفيت غفوة وما قمت منها. صحيت على صوت صدمة السيارة، توجع تركي كثير لأن الضربة كانت من جهته، ونزلت بسرعة عشان أشوف وش صدمت فيه وإيش صار لتركي عشان أطلع من السيارة وحاول إني ألاقي أي شيء يوصلنا لو قرية على الأقل. رحت فتحت باب تركي ولقيته يصيح ويتألم والدم ينزل من راسه، وتذكرت وقتها أن عندي شنطة إسعاف أولية وبسرعة جبتها وطلعت منها المعقمات والشاش وبديت ألف فيه راسه لحد ما نوصل ووديه مستشفى يسعفه. قام يقول لي بصوت مبحوح: أمي واختي أمانة فرقبتك، أوصيك عليهم لأن ما لهم بالدنيا غيري. بديت أتضايق نفسيا وأقول: تركي وش هالكلام، الله يخليك لهم وتبقى معانا. لا أسمعك تقول كذا، أنا معك. جلس يتألم وأنا قلبي حارقني عليه لأني أنا السبب، أنا أساس المشاكل كلها اللي صارت، موت محمد، حادث تركي، المشاكل انهلت علي من كل مكان، أنا وش سويت في حياتي عشان يصير فيني كذا. تمنيت لحظتها أن ناصر معاي ويرشدني للطريق الصح ويعطيني من كلامه المرتب ويهديني، وفجأة جاني اتصال. بس لحظة كيف يجيني اتصال وما في أبراج بالطريق هذا؟ المهم رديت على الرقم وكنت جدا خايف ومرتبك وقلت: ألو مين معاي؟ مو مهم أنا مين، المهم أنك قاعد تمشي في الطريق الخطأ. من الخوف التفت يمين ويسار أطالع في أحد مراقبني أو شايفني. لا تلتفت لأنك ما راح تحصلني، ولا تخاف أنا هنا عشان أساعدك. صرت أتنفس بسرعة وبشكل غير طبيعي. صح تركي وقال: فيك شي يا عبد اللطيف، مين قاعد يكلمك؟ قلت: لا ما أبد، ما عليك أنت ارتاح بس ونام ولا تتم بالموضوع. رد اللي كان يكلمني وقال: أنا بوصف لك الطريق وأنت لا تتكلم، ولو عرف عني تركي بخليك تندم صدقني. وش بك السماعات وحط الجوال ولا ترد علي واتبع وصفي وانت ساكت. اضطريت اني اسمع كلامه وبدون ما اناقش لسببين: الاول اني خايف انه يسوي لي شيء، والثاني ابي اطلع من اللي انا فيه وارتاح. المهم وصف لي طريق لكنه خرجني على طريق ثاني وما كان مزفلت، يعني ردمية، طريق فقط مصنوع من التراب والحجر. ما اهتميت فيه ومشيت فيه كثير لحد ما شفت نور خفيف وكنت سعيد بشكل مو طبيعي، اخيرا بطلع من الجحيم هذا. وكل ما قربت من النور يبتعد، واذا قربت يبتعد مرة ثانية، ولاحظت انه في شيء يمر من قدامي كل 5 دقائق، وكنت مستغرب وش الشيء اللي قاعد يمر قدامي. كنت امشي في هذاك الوقت تقريبا 100 كيلومتر في الساعة، وفي نفس هذا الوقت اللي امشي فيه السرعة القصوى هذه كنا نشوف واحد يمشي على يميننا برا السيارة، يعني بجنب دريشة الراكب. يعني بالله عليكم معقولة امشي 100 وفي جنبي واحد يمشي؟ لا انا استخفيت، وهنا تأكدت ان الموضوع فيه التماس، لكن بيني وبينكم ما حبيت اني اهتم وطنشت عشان ما انجن مثل ما انجنوا اخوياي. لكن فجأة اختفى النور واللي كان يكلمني قفل الخط بعد ما سمعت صوت واحد يصيح بجنبه، الظاهر انه ما كان يبيني اسمع. وناداني تركي وقال: سمعت الصيحة يا عبد اللطيف ولا بس انا؟ قلت: اي صيحة؟ انذهلت من هول الموقف، يعني معقولة اللي قاعد يكلمني قريب عندنا؟ يعني انا كنت حاط السماعات وتركي ما يسمع اللي انا اسمعه. اجل اكيد ان تركي سمع الصوت من برا. الف فكرة وفكرة في راسي، كيف بخلص نفسي من المصيبة اللي انا طحت فيها، وكيف بتصرف مع المجهول اللي دق علي، وما هي الا دقائق وجيني الاتصال من نفس المجهول، وما كان لي حل الا اني ارد. بدون مقدمات قال لي: سمعت الصيحة اللي قبل شوي؟ ترى هذا كذبني وما سمع كلامي، ونهايته قبل شوي كانت على يدي، الرجال هذاك مات، صدقني لو تسوي زيه لخلي مصيرك اقوى منه. طبعا ما قدرت اقول له شيء، فعلا مصيري بين يدينا وممكن يسوي لي شيء هذا المجنون. عجزت اسوي اي شيء وصرت اتبع كلامه ووصف لي وامشي بدون وعي مني. وتركي يقول: انت وين مودينا؟ الطريق يخوف والمكان مو امن، وين انت بتودينا يا عبد اللطيف؟ ما قدرت ارد عليه ولا اقول له شيء لان المجنون لو يسمعني اقول له شيء ممكن يرمي علينا مصيبه. استغرب تركي من سكوتي المفاجئ وحاولني ارد عليه، ويوم شافني مصر بسكوتي توقع ان الجن دخلوني وهم اللي قاعدين يسوون فيني كذا بدون وعي مني. شغل القران عشان يتاكد ورفع الصوت، قال المجهول: لو ما يتسكر القران الحين صدقني لاني حياتك وحياه خويك. اضطريت اني اقفله، وهنا خطرت على بالي فكرة. سويت كتم للصوت واخيرا قدرت اتكلم مع تركي. قلت بصوت مفجوع، ترى في مجهول قاعد يكلمني ويوصف لي طريق يطلعنا من هنا، عشان كذا انا مو بقادر ارد عليك، اسكت لحد ما نوصل وبعدها اكلم. ملامح تركي تغيرت من شدة الخوف وما قدر ينطق بكلمة، وكان خايف لابعد حد. بعد ما سكت تركي فتحت كتم الصوت عشان المجهول لا يشك فينا، لكن تفاجأت برده وهو يقول
خلاص خلصت وعلمته اني قاعد اكلمك نصيحة، لا تفكر تلعب علي عشان لا تندم انت واللي معك، ولا ابيك تقول شيء الحين، بتشوف الحين لوحة مغبرة ومو مبين الكلام اللي فيها. راح تلف يمين من عندها وتمشي سيدة لحد ما يقابلك جدار احمر، وتمسك الخط الايسر لما تقابل الجبل.
ظليت ابكي من الخوف بدون صوت، وما كنت اعرف كيف اتصرف لان مصيري كان بيدينا.
دقيقة، هذه اللوحة وصلنا عندها.
ولفيت يمين زي ما قال ومشيت لما لقيت الجدار الاحمر اللي كلمني عنه. بس تدرون ايش اللي كان في الجدار؟ كان خوينا ناصر. ما قدرت اتمالك نفسي وقتها وصرخت باعلى صوت عندي، ناصر شو اللي جاك؟ شو اللي صار لك
يا ناصر؟ رد علي
يا ناصر، بالله عليك الله يخليك قل لي وش جابك هنا. كان معلق في الجدار وحاولنا نفكه انا وتركي، وقال ناصر ما انصحكم تفكوني ونجوب انفسكم، تراه ما راح يرحمكم، وبسرعه نفذوا اوامره ولا صدقوني تراه بيعذبكم، توكلوا على الله وانا بعرف ادبر نفسي وانتم تصرفوا في انفسكم قبل لا يجيكم.
لحظه، افتكرتوا الصرخه اللي قبل شوي؟
ايه كانت صرخة ناصر، لكن ناصر قال ان امه تعبانة ولا راح يجي، وش اللي خلاه يقعد بالمكان هذا؟ او بالاصح ايش جابه هنا؟ راسي عورني من كثر التفكير ومن كثر الاشياء اللي صارت معنا. ركبنا سيارتي انا وتركي ومشينا على طول الطريق، طبعا ماشيين على وصف المجهول اللي كلمنا. مشينا وكان الخط جدا جدا طويل، وفي اثناء ما احنا قاعدين نمشي في الخط جلسنا نسمع اصوات صرخات وبكاء تكرر علينا نفس اللي حصل يوم كنا في خط الكويت القديم. حاولت امشي واتحرك بالسيارة ولكن كان الخوف اقوى مني ومسيطر علي. حاولت اني امشي ولكن سيارتي تعطلت، وقال المجهول
الحين برسل لك ناس يساعدونك.
والصدق جووني ناس غريبين في اشكالهم، وكانوا طويلين ولابسين زي العبايات السوداء وعيونهم حمراء واجسامهم معضلة وهيئتهم ما تطمن بشكل كبير. شيكنا على السيارة وكان في شيء طايح على السيارة من فوق، والله يا جماعة الخير ما حسيت فيه. شالوا اللي طاح في سيارتي وعدلوها في وقت قصير، ولكن اختفوا بمجرد ان سيارتي اشتغلت. منظر افجعني والاول مرة في حياتي اشوفه. كنا عجزانين انا وتركي ان حنا نسوي اي شيء لانه فعلا شيء ما يدخل العقل. دخلت السيارة وكانت هيئتها متغيرة من جوا وكأنها صارت تخوف نوعا ما. تجاهلت الموضوع لان اللي شفته يكفيني من خوف وقلق ورعب، وقلت لازم اتشجع واشوف ايش اللي يحصل، وانا راضي عن الشيء اللي بيحصل لي مهما كان. رميت نفسي لطريق الهلاك وهذا انا قاعد احصد اللي زرعته. الخط اللي دلنا عليه المجهول كان طويل جدا وراح ياخذ منا ساعات لحد ما نوصل، وفي اثناء مشينا لا لاحظنا في شيء غريب. كنا نشوف اهالينا واقفين بالطريق وكأنهم توهم طالعين من حادث، اثار الجروح على وجيههم وملابسهم مقطعة وحالتهم يرثى لها. قال تركي لا تعطيهم اي انتباه، هذولا مو اهالينا، هذولا جن متشكلين على هيئتهم، ولا عليك منهم ولا تهتم بالموضوع ابدا وكمل طريقك. الحمد لله ان معاي تركي، ولا ايش كان سويت؟ فعلا انا بدونه ولا شيء. بس لحظة، الكلام هذا مو وقته، الحين انا لازم امشي واركز على الطريق ولا اسعى عشان لا يسوي لي المجهول بلوى، وانا حاسس ان المجهول هذا وراه علة ووراه مصيبة برضه، الا وش بي فينا واحنا ماشيين في طريقنا ما اذيناه. الحوار هذا كان بيني وبين نفسي وما هي الا دقايق، وقال المجهول
لا، انت اذيتني،
انت قتلت زوجتي. ايه قتلتها وانت ماشي بالطريق وكنت متهور انت واخوياك، ومحمد كب عليها قهوة فوق انك دعستها، انتقمت من محمد باني نهشت وجهها. اما انت وش تتوقع اني بسوي فيك؟ لا طبعا ما راح اسوي فيك زي محمد، انا راح اخليك تتزوج بنتي وتربي اخوانها اللي خليتهم بدون ام. والاول مرة انطق وتكلم معاه وقلت انت الحين انس ولا جن؟ جاوب علي. لا حنا من الجن، وانت اذيت اكبر سيدة فيهم، وراح ادفعك الثمن غالي، وراح اخليك تتزوج بنتي وخليك خادمها، وراح اخليها تذلك ليل نهار هي واخوانها، وراح امنعك من كامل حقوقك عشان تتعذب وعشان تحس بعذابنا زي ما عذبتها هي واخوانها وخليتهم بدون ام. صدقني يا عبد اللطيف الموضوع ما راح ينسكت عنه، وهذا تراه شيء بسيط من العذاب غير اللي بتشوفه في ايامك الجايه. اما تركي حرق ولدي بالقران اللي شغله قبل، والعقاب راح يكون محتوم، ما راح اقول لكم وش بيصير فيه لكن الايام راح تثبت. ويلا كمل طريقك ولا تتاخر عن الموعد. اقتربنا من المكان وبدت الاصوات ترجع من جديد، ولكن بشكل اغرب كنا نسمع اصوات تعذيب، وكان بوسط اصوات التعذيب ضحكة انتقامية.
عجزان أتكلم مع نفسي لأن المجهول يعرف كل شيء أسويه وأفكر فيه. مالي إلا الصمت، هذا أفضل حل، ولا راح أتكلم مع نفسي عشان لا يأذيني بحاجة. وترى هذا شيء بسيط من العذاب غير اللي بتشوفه في أيامك الجاية. خلاص قربنا من المكان اللي يبينا المجهول فيه، مشينا وفجأة توقفت السيارة، والسبب إنه خلص البنزين. وسألت المجهول شلون أجيك، كيف تبيني أجيك والسيارة وقفت؟ قال ما في إلا إنك تمشي على رجولك، ما عندك خيار ثاني. استسلمنا وما قدرنا نسوي شيء ثاني غير إن حنا ننفذ أوامره. مشيت أنا وتركي والخوف متمالكنا لأبعد درجة، وكنا نشوف ناس متغطين بالكامل ويمشون في نفس اتجاهنا، لكن كنا نقدر نشوف عيونهم. حاولنا ما نبين لهم إن حنا خايفين ونمشي معاهم لأننا من جد ما ندل الطريق. ظلينا نمشي في الطريق لحد ما وصلنا للمكان المطلوب، وركبونا في السيارة شكلها جدا غريب، وكنا مهلوكين من التعب ونمنا من شدة التعب والإرهاق في السيارة. ومر الوقت وإحنا نايمين وما ندري إيش اللي قاعد يحصل. صحينا وحصلنا في يدينا ورجولنا سلاسل وكنا متصلين في بعض، وطبعا ما كنا نقدر نتكلم. مشونا طريق طويل وكنا نحس بالجوع والعطش، والنوم كان مسيطر علينا. حالتنا هذه يرثى لها، ما ندري إيش نسوي. دخلونا مكان غريب وبدأ واحد منهم ياخذ مطرقة كبيرة وكان متجه لتركي. غمض تركي عينه وحط يدينا على راسه خايف من اللي راح يحصل له. وانا خلاص تبلدت احاسيسي ولا صار يهمني اي شيء، اللي يصير يصير. مسك المطرقة وصار يضرب فيها على رجولنا وكان يضرب مسامير برجولنا. ما تحمل الألم تركي وصار يبكي وكان يرتجف بقوة، وأنا مع كل ضربة تعلى صوت ضحكاتي وكانت بالنسبة لهم شيء ينرفزهم. ليه أضحك وهم يبون تعذيبي؟ خلص أول واحد من تعذيبنا وجاء الثاني واخذ سكين حاد وصار يقطع فيها جلودنا والدم ينزف بشكل كبير. وبعدها أخذونا على باني وكان عبارة عن ملح وليمون ورمونا فيه. تألم تركي وانهار وطول وقته بس يون من التعب والألم اللي قاعد يجي. كسر خاطري لأني أنا السبب في اللي قاعد يصير لها الحين. قلت في نفسي خلاص بطلبهم طلب وان شاء الله يوفقون. قلت ممكن انكم تخففون العذاب اللي على تركي وانا اخذ عذابه، تراه والله ما يستاهل اللي يحصل له. رفضوا الفكره تماما وقالوا كل واحد يتعذب بالشيء اللي هو سواه. لكن دقيقه، ما سالتوا نفسكم ليش يعذبونه بنفس عذابي؟ وهو بس شغل قران وانا قتلت زوجته، ليش يعذبونه كل هذا العذاب؟ طلعونا من البانيو وقالوا التعذيب الثالث والاخير ينتظركم. فرح تركي رغم الالم الشديد اللي فيه وقال الحمد لله اخر تعذيب راح نرتاح منهم. دخلونا غرفة التعذيب الثالثة وثبتونا في الجدار وجابوا مطرقة ومسامير وبدوا يحفرون المسامير بجسامنا، وصراخنا كان يسوي صدى بالمكان من قوته. وهم وقتها كانوا متلذذين بتعذيبنا، لكن عني أنا أحاول إني ما أعلمهم إني خايف أو أتألم، وعشان كذا زادوا علي التعذيب عشان يتلذذون، لكن ما شافوا أي نتيجة ترضيهم واضطروا إنهم يتركونا. أخ والله أن حنا تعبانين ومهلوكين. قرروا بعدها أنهم يأخذونا للمجهول عشان يتخذ القرار علينا. حطونا في سيارة عشان يوصلونا وكنا زي الجثث من التعب وكانوا يسحبوننا مثل الغنم لأن كنا عجزانين نتحرك. وبعدها كانت رحلة طويلة وطول الوقت كانوا يرمون علينا أنواع السب والشتم. ولما وصلنا أسحبونا لحد ما وصلنا لمكان المجهول. كان المكان جدا وسخ ومليان بالوساخة والحشرات والدم، يعني المكان مجرثم ومستحيل أحد يجلس فيه. وصلنا وغطى عيوننا بقماش عشان ما نشوف المجهول والمكان. كانوا يتكلمون بكلام غريب ومو مفهوم، وبعدها سمعنا صوت باب يتسكر. قمت اتلفت وحاول اعرف وش السالفة وين راحوا وين حطونا. للأسف كنا مكلبشين بالسلاسل ولا قدرنا نفك القماش اللي مربوط على عيوننا. وصرت انادي تركي لكنه ما كان يرد علي. حاولت امشي وتحسسه برجلي بس كأني لمست شيء كبير وكأنه جدار. قام يقول لي على وين رايح؟ تدور تركي؟ انسى تركي واهتم بنفسك، الحين ترى كل واحد يهمه نفسه. قلت مين انت وين وديت تركي بسرعه؟ طيب على الاقل قول لي تركي وينه. قام ضحك باستهزاء وقال الله، لهذه الدرجه يهمك تركي اكثر من نفسك؟ قول لي الحين، تبي تنجي بنفسك من اللي انت فيه ولا تبي تركي ينجي بدالك؟ سوي فيني اللي تبي بس رجع تركي له. هلا والله ما يستاهل اللي حاصل له. طبعا استغرب المجهول وقال لاول مره اشوف واحد بالوضع هذا ومهتم لشخص بالطريقه هذه. قلت له الشخص هذا اللي تتكلم عنه يسوي الدنيا وما فيها، وصدقني ما راح اخليكم تسوون له شيء. انت ما قدرت تنفع نفسك، الحين راح تنفعه؟ قلت مستعد اخليكم تعذبوني زي ما تبون واقتلوني لو تبون بعد، وسووا اللي تبون لكن تركي لا تقربونه. قال المجهول واخيرا شرطي واحد ولازم تنفذه، ولو نفذته راح اترككم في حالكم، انك تتزوج بنتي وتربي طلباتها. رديت عليها بسرعه وقلت انا موافق على شرطك اصلا من زمان، وش تبي كمان قولي وانا موافق. قال ما تقرب لبنتي ولا تضرها لاني لو اكتشفت انك حسيتها صدقني انك راح تنتهي. قلت مو مشكلة عطني اياها وبتزوجها واللي تبيه بسوي، اهم شيء لا تضر تركي وخلنا نمشي. قال ها على وين على وين تمشي، انسى سالفة انك تطلع من المكان هذا قبل لا تتزوجها وتعيش اخوانها اللي فقدوا امهم. تبون الصراحة ما عاد اعرف ايش اقول او ايش اسوي، خلاص بترك الوضع يمشي زي ما هو. وقال يلا الحين راح تتزوج البنت وراح تكون كخادم مو كزوج، وكلامي واضح. خلنا نرجع إلى كم سنة ورا. فكرت في أمي اللي كانت دايم تزعجني وتقول لي أبي أزوجك وأفرح فيك، وأنا أرفض وأقول ما أبي أتزوج أبي أعيش حياتي. الحين ليتني سمعت كلامها وتزوجت، كان الحين أنا عند زوجتي وبين عيالي، ليتني أرضيت أمي ومشيت على كلامها. والحين جاني جني ويبيني أقضي طول حياتي بخدمة بنته، يا الله وش هالمصيبة. المهم عطوني ملابس عشان الزواج، ملابس غريبة وكأنها الأعراس وفراح الجن، وكانوا يبوني اطلع باجمل صوره بنظر الجن وقدام الناس. ناديت المجهول وقلت له انا كيف بطلع للناس والجن واثار التعذيب هذه على يديني، وقول لي كيف. مسك يدي وقعد يقول كلام وحسيت ان جلدي قاعد يلتئم. هذا المجهول نفسي اعرف ايش قصته، هل هو جني او شخص عادي او ساحر او كائن او مشعوذ، والله ما ادري. وصار يكرر الحركه في كل مكان بجسمي لحد ما التئم الجرح ورجعت زي ما كنت قبل واحسن، وفكوا السلاسل اللي في يدي وشالوا القماش من عيني لاول مره. اخ واخيرا. بس دقيقه، تركي وينه؟ تركي مو موجود. جلست اصارخ عليهم واسال عن تركي، تركي وينه يا جماعه، تركي وينه، تركي وينه، وين وديتوه، تكلموا، تراني والله ما راح انفذ اي شيء طلبتوه لو ما رجعتوا تركي الحين. وفي نفس هذا الوقت سمعت ضحكه او كانها طقطقه علي وقال ترى تركي بالحفظ والصون لا تخاف، ان تم الزواج على خير وعوض اخوانها وروح ما نبيكم انتوا الاثنين، وراح نرجعكم مكان ما جيتوا، نفذوا الاوامر وراح نترككم في حاسبيلكم. وتركي اخذناه عشان ينفذ اللي نبيه منه وما في اي داعي للقلق عليه، انت خلص من الاوامر اللي عليك وبس. اعطوني ملابس ورحت وغيرت ملابسي واستعديت وبدا الزواج. كان تقريبا نفس زواجنا بس فيها اشياء مختلفة، كانوا ملبسين العروس اسود في اسود ومشغلين من حولها النار. انا ما ادري وش سالفتهم، انا اتوقع هذه عادات وتقاليد عندهم، ما اعرف ايش سالفتهم بالضبط. ويوم كشفت على وجهها انصدمت، يا لا اله الا الله، ملاك على هيئة بشر، وش هالجمال، ما ادري كيف جاء. من كثر الحماس اللي كنت فيه ناظرت فيها وقلت معقولة انت بنت الرجال هذاك؟ اسف ما كنت اقصد الاهانة، بس جمالك من جد مو طبيعي. اعطتني نظرة شرانية ابدا ما كانت لابقة على وجهها الجميل هذاك، قالت ابتعد عني لا تلمسني لا اشوفك تقرب مني ابدا. حاولت اهديها ولكن كان تنافر مني بشكل غير طبيعي، قالت ابوي وصاك ما تقرب من عندي واتمنى اتنفذ اوامره ولا تراني بعلمه. طبعا انا رجعت كم خطوه ورا عشان ما تعلم ابوها وابتلش ويعذبني زي قبل، الا تعالوا خلوني اوصفها لكم عشان تعيشون جمالها زي ما انا عايش فيها الحين. كانت قصيره وشعرها طويل وعيونها واسع وسمارها يفتن وجذور شعرها الشقره جننتني. قالت ترى كلها كم يوم وراح اخليك ترجع ديرتك، وترى مستحيل اني اتزوج انسان. قعدت على ركبتي من هول الموقف، قلت اجل انت مو انسان، اجل انت ايش؟ قالت انا جنية، انا مو من الانس، انا ما ابي اتزوج الا من الجن، ظلمني ابوي يوم خلاني اتزوجك، الحين نظراتهم كلها لي بشعة وما عاد احد بيقبل فيني دام اني تزوجتك. قلت لها ليش وايش السبب وش العيب فينا وايش ينقصنا عشان ما نتزوجكم؟ قالت انتو تستهزئون بالجن وتحبون تسولفون بسوالفنا وتقولون اشياء كذب عنا، انتوا حاطين محطة استهزاء وسخرية، ومتى ما نويتوا تتسلون جبتوا طارينا او قعدتوا تقولون اشياء مو فينا، تجبرون الجن انهم يتلبسونكم بسبب غبائكم وتفاهتكم، حاولوا انكم تكونون ارقى من كذا وما نوذيكم وما نتلبسكم. وجلست تقول كلام كثير، لكن اذا تبون الصراحة انا مو في وعي، انا سرحان بجمالها. صحتني سجل اليوم الثاني وهي مجهزة أكل، لكن كان الأكل غريب وعجيب، كانت خلطة مع الأكل حشرات ودم وأشياء يعجز الواحد أن يشم ريحتها. كانت نظراتها بريئة وعيونها تلمع بالدموع وتقول شكله ما عجبك الأكل، أنتوا تأكلون كذا ولا كيف أكلكم؟ فهمتها بهداوة وقلت لها حنا ما نأكل زي كذا، لكن قلت هذا الكلام بأسلوب ما يجرحها وتقبلتها من عندي. يا الله ماني مستوعب إلى حد الآن أن في جن بالجمال هذا. المهم راحت سجل للمطبخ ولحقتها وحاولت أني أسألها عن تركي وعن حواله. قالت ترى تركي مبسوط لأبعد حد، وابوي شال الجروح اللي في جسمه وصحته كويسة لا تشيل هم، ترى مو كلنا يالجن قاسين وقلوبنا سوداء، في منا الطيب ومنا الخبيث، يعني حالنا حالكم. طلبتها انها تتوسط لي عند ابوها عشان اشوف تركي وتطمن عليه، حاولت في ابوها كثير لحد ما وافق والحمد لله بشوف تركي ويخف تأنيب ضميري. جابوه لي بعد عناء طويل عشان اشوفه، الحمد لله رجع لي تركي القديم، رجعت لي روحي، ضميته كأني من زمان ما شفته وهي كلها يوم واحد او بالاصح صح ان كل هذا صار في ليلة واحدة، للحين انا ما شفت الشمس. المهم قد ايش استانست وفرحت وهو بعد نفس الحاجة، قال شايف يا عبد اللطيف الحمد لله تحسنت عن اول وصارت صحتي احسن بكثير، الا تعال قول لي كيف العروسة معك ان شاء الله انبسطت. قلت صحيح انها جميلة لكنها جنية. تركي انصدم وكان جدا خايف وقال من جدك تتزوج جنية؟ للأسف وكل اللي حولك تراهم جن، انتبه لنفسك ولا تحتك فيهم كثير ترى ممكن يأذونك، وهم ماخذين فكرة سيئة عن البشر وان حنا مو بزينين، وحاول انك تعطيهم فكرة كويسة عنا. وبنص كلامنا دخل علينا المجهول هذاك، قال ما زلتم تتناقشون تبون تعذيب كمان، شكله ما كفاكم وتبون الزيادة، ترى في جن كثير متعطشين لدمكم بسبب الأذية اللي سببتوها لهم. تركي كالعادة صنم وما قدر يقول شيء. تشجعت أنا وقلت ممكن تفهمني بإيش أذيناهم، ويا ليت تقول لي كل جني بإيش أذيته وبحاول أعوضه. قال من جدك أنت تبي تعوض مين وتخلي مين؟ موتوا ناس كثير ولعبتوا في عقولهم وحركتوا قلوبهم على أغلى ما يملكون، قتلت زوجتي وجرحتوا قلب آباء أمهات إخوان خوات وأطفال، تبون تعوضون بالضبط قول لي مين؟ الى مين تبي تعوض قول لي؟ قلت له خلاص بعوضكم بدم من رقبتي، خلاص تبون اكثر من كذا؟ وانا خلاص ما دام ان السالفه وصلت كذا مستعد اني اعوضهم بدمي. ارتبك المجهول وقال لا 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 لا, لا مو محتاجين دم رقبتك ولا اي حاجه، المهم تنفذ شروطي والاشياء اللي طلبتها منك انت وتركي وراح اتركهم في حال سبيلكم. استانس تركي لبعد حد وقاعد يقول الحمد لله الحمد لله راح يتركونا في حالنا. قال المجهول بعدها لا تنسون اني ما راح اترككم قبل لا تنفذون اللي عليكم، لكن انا قلت بيني بين نفسي وش اللي علينا، يعني انا تزوجت بنته وخلاص ما بقى شيء غيره. استغربت يوم رد عليه المجهول وهو يقول ادري انك ما تعرف وش اللي عليك بس بتعرف مع الايام الجايه. يا الله استغربت يوم قرأ افكاري كيف يقراها كذا. المهم ما علينا منه، ما اعطاه تركي اي اهميه وكان جدا مبسوط لانه راح يتركونا بدون اذى، بس الى الان مصيرنا ما نعرفه، هل هم فعلا بيتركونا نرجع سالمين ولا راح يدمرون حياتنا ويخلونا نخدمهم. مضت الايام واحنا قاعدين ننفذ اللي قاعدين يطلبونه وزي ما يبون، رغم صعوبه الاشياء اللي طالبينها الا احنا قدرنا نحققها والحمد لله. وجاء اليوم الموعود، اليوم اللي راح يرجعونا الى ديرتنا مكه المكرمه، ما تتخيلون كميه الفرح اللي كنا فيها. طلبونا طلب اخير قبل لا نروح وهو اخر طلب، وبعده راح يتركونا في حال سبيلنا ولا عادي يتعرضون لنا ابد، انكم تذبحون للمجهول قربا وتوسلا عشان يتركونا. وطبعا كلنا عارفين ان شرك ومخرج من الملة يبوننا نذبح للشخص المجهول ضحية او اي شيء زي كذا، بالمعنى العام انهم كانوا يبغوننا نذبح ضحية للمجهول. يا الله شو نسوي؟ مالنا الا حل واحد بما اننا مجبورين نسويه، بنعتبره في نيتنا الى الله، لكن في الظاهر راح نخليه تقربا للمجهول. هذا اقصى شيء ممكن ان حنا نسويه لان ما باليد حيله وعجزانين نسوي اي شيء غير كذا. توكلنا على الله وجلسنا ندور لطلباتهم وكانت شوي معقده وصعب تلقى. اطلبوا منا كلب اسود واذن اليسار مقطوعه واعرج وورقة شجرة مستطيلة مايلة للصفار، وكانوا يبون فوق هذا كله اصبع بشري طوله 2 سنتيمتر مجروح ولونه فاتح وفار ذيله ملون وعينه اليسار حمراء. شايفين قد ايش طلباتهم صعبة؟ الله يقدرنا ونلقاها، لكن توكلنا على الله وبدينا نبحث. وبعد بحث طويل استمر الى 2.5 أسبوع تقريبا لقينا الفار والكلب والشجرة بس باقي اصبع بشري من وين نجيب له؟ دورنا في المنطقة كلها وما حصلنا اي شيء يدل على وجود بشري هنا. بدينا نفكر ونفكر وفجأة نظرت في اصبعي وقلت خلاص يا تركي هنا الحل. لا 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 مستحيل اخليك يا عبد اللطيف تقطع اصبعك عشانهم، انهبلت انت وين عقلك؟ قلت لو ان الشيء هذا بيساعدنا خلاص انا مضطر اسويه وان شاء الله ربي بيعوضني، اهم شيء نطلع من عند المجرمين هذولا، ما عاد اتحمل يوم زياده، انا ما عندي طاقه تخليني اجلس اكثر من كذا، صارت لنا اشياء اكبر من قطع الاصبع يا تركي، خلاص خلني اقطع وارتاح ويتركونا في حال سبيلنا. جلس معارضني تركي لمن اقنعته واخيرا اقتنع بالشي هذا ووافق اني اقطع اصبعي، وهنا جاء دور البحث عن شي اقطع فيه اصبعي. دورت ساطور او سكين او شي حاد لكن عجزت القى، والله عجزت. وطلعنا برا المكان اللي حنا قاعدين فيه وبدينا ندور اي شي حاد ممكن انه يقطع اصبعي، دورنا ودورنا الى حد ما تعبنا وما لقينا. اخر شي قلت خلاص ما في الا الحجر، اي حجر اكسر فيه اصبعي وخلاص لاني مليت وانا ادور. اخذت الحجر وبديت احدى عشان يصير حاد عشان يقطع اصبعي بسرعة ولا يألمني، وفعلا حديته وهنا جاء وقت اني اقص اصبعي. رفعت الحجر فوق وغمضت عيوني ولما وصلت عند اصبعي وقفت، حسيت بالعجز كيف ممكن اني اخسر شيء من عندي عشان جن، بس خلاص انا لازم اتشجع واقطع اصبعي واعطيهم طلباتهم وافتك منهم. وللمرة الثانية قاعد احاول اني اقطع اصبعي ورفعت الحجر وسميت بالله وضربت اصبعي. Ugh. والله انه يعود، لكن ما انقص كله، بقي شوي منه وينقطع. ورفعت الحجر للمرة الثانية وضربته بقوة عشان اقطعه كله، وفعلا قطعته، وكنت وقتها اضحك من شدة الالم. صار عندي تبلد حتى في المشاعر، جمال طلباتهم اللي يبونها، وكنا ندعي يا رب سامحنا، هذه الطريقة الوحيدة اللي نقدر ننجي فيها، وانت يا رب اعلم بنيتنا، فلا تغضب علينا وسامحنا يا رب العالمين. عطيناهم الطلبات وذبحناها عند المجهول، ولما جينا بالروح نادانا. قلت في نفسي يا الله ايش يبي هذا بعد.
قال تعال تعال، بقي شيء ما سويته.
كنت منهار وقتها بسبب الموضوع هذا، ايش باقي بعد؟
خلاص هو اخر شيء تسوونه وتوكلوا على الله، وترى سيارتكم عبيناها بنزين وراح توصلكم للمكان اللي تبونه.
رديت على المجهول وقلت طيب ايش اللي بقى؟ علمني ويش
ابغاك تطلق بنتي ولا ناسي انها على ذمتك؟
حسيت ان في شيء راح ينتزع مني، فعلا حبيتها وانعجبت فيها وفي شخصيتها وجمالها، تشجعت. بس قبل لا انطق كلمة الطلاق سمعتها تصيح وتقول لحظة لحظة لا يطلق. انفجع ابوها من ردة فعلها، كيف تقول كذا؟ جات وقفت وراي، وانا عن نفسي وخرت بسرعة وانا مصدوم، وقالت وقتها ترى ما انصحك انك تلتفت. وحسيت بألم قوي في ظهري، وسألتها ايش سويت في ظهري وما جاوبتني. ردت علي بعدها وقالت الحين تقدر تطلق.
طالق طالق طالق.
قال ابوها الحين تقدر تمشي، وانتبه لا تأذي احد عشان لا يصير لك زي ما صار لك قبل.
لحظتها حسيت اني كنت محبوس في قفص وفكوني، بتحرر منهم اخيرا. مشينا انا وتركي وكنا جدا سعيدين باننا خلاص بنروح المكة. كانت الساعة وقتها 5:33 الفجر، شغلنا السيارة وتوكلنا على الله وبدينا نمشي في الطريق. صح ان واجهتنا عقبات واشياء كانت تحاول توقفنا، بس ما كنا منتبهين لها من التعب والهلك اللي فينا، اهم شيء نوصل ونرتاح من الهم اللي كنا فيه. الطريق كان شوي طويل، والحمد لله ان حنا لقينا محطة نقدر نرتاح فيها، او كانت قريبة من السعودية. كان تقريبا بيننا وبين السعودية 500 كيلو تقريبا. واستأجرنا شقة عشان نرتاح فيها، ومشي الوقت وحنا نايمين. وفي اليوم الثاني اخذنا اكل وقلنا خلاص ناكل بالسيارة واحنا نمشي. قعدنا نسولف عن كل شيء حصل هناك وكيف ربي نجانا منهم. طبعا محمد الى الان في السيارة، بس الغريب انها ما تعفن ابدا، كنا مغطينا بلبس اسود وكأنه عباية عشان اذا مسكونا التفتيش ما يكون واضح ويحسبوننا قتلنا. الحمد لله قربنا للسعودية وما عاد باقي الا القليل ونوصل. قال تركي خلينا نحط محمد في الشنطة عشان ما يشوفونا ويبلشونا فيه. سمعت شورا ووقفنا، ولما رجعنا ورا نبي ناخذه هنا كانت الصدمة. لقينا المجهول قاعد معاه ويقول ترى ما مات الى الحين وشوفوه عايش، بس اغمى عليه وراح نوديه للمستشفى وباذن الله يتشافى. قلت الا بسألك بالله انت من تكون؟ الحين راح اعلمك من انا. كشف عن وجهه وانصدمنا انا وتركي، صرخت بصوت عالي وصرت اضربه زي المجنون وقلت يا ناصر ناصر العاقل شلون تسوي فينا كذا؟ هذه نهاية صداقتنا. قال ها هذه نهايتكم انتم مو نهاية صداقتنا. نسيت اقول لكم ان في سلاح موجود تحت السيت حق السيارة. وقتها طلعها تركي من تحت السيت وطلع على ناصر. كل العلامات تدل ان ناصر مات وما عاد يتنفس او ينبض قلبه. سحبناه ورميناه في البر وقلت ما راح ندفنه، خلي الكلاب تاكله دام انه تعاون مع الجن. ناصر العاقل اللي محكم كلامه يطلع في النهايه كذا. يلا مو مهم، المهم ان احنا كشفناه على حقيقته قبل لا يتخلص منا، والحمد لله ان احنا تخلصنا منه. بدا المطر يرجع بشكل فظيع، وتركي صار شجاع اكثر مني، وهذا اللي كنت اتمناه من البدايه. صار هو اللي يكافح الجن لا مروا قدامه، وكنت استغرب انهم كانوا يهابون من تركي.
تبون الصدق؟ أنا بعد بديت أخاف من تركي لأن شكله صار أقوى من أول وما عادت تدمع عيونه. ظل يكافح لحد ما وصلنا للسعودية. من شدة فرحتي نزلت وسجدت على أرض موطني. ما أنتم متخيلين كمية الفرحة اللي جاتني. بس لحظة لحظة تركي وش فيه؟ ليش مو فرحان وقعد في السيارة من دون أي تعبير؟ عذرته وقلت بيني وبين نفسي ممكن مو مستوعب إلى حد الآن إن حنا وصلنا. ركبنا السيارة ومشينا إلى حد ما وصلنا إلى الخفجي، وقلت خلاص يا تركي نودي محمد الأقرب مستشفى ونروح نستأجر لنا شقة عشان ننام فيها.
كل إجاباتها كانت عبارة عن هزة رأس من فوق إلى تحت إذا كان موافق، وإذا كانت من اليسار إلى اليمين يعني رافض. وكانت هذه حالته طول الطريق. حالته بدت لي غريبة وكأنه قاعد يخطط على شيء. بس قبل كل شيء بشوف إيش ممكن نتصرف مع محمد أو إيش نقول للمستشفى. أخذناه ورحنا، والحمد لله أنهم قدروا يصدقوني. حطيناه ورحنا. بعد شوي جاني اتصال من محمد. استغربت شلون مداهي فوق وحنا تونا حاطينه بالمستشفى وفوق هذا كله مغمى عليه. رديت عليه وكان جدا متلهف إنه يسمع صوتي، وصار يقول لي ها يا ولد الاستراحة من دونك وقسم بالله ولا شيء، والله فقدناك أنا والعيال. التفت وقتها يميني ويساري وما حصل تركي، والله إنه كان راكب بجنبي وعرفت وقتها ان اللي سافرت معهم مو باخوياي. كيف وشلون ومتى راح تعرفونها ان شاء الله في الجزء الثاني.
بعيد الذكريات اللي تتلى القلب وتجرك.
وكذا نكون خلصنا المقطع يا شباب. اتمنى يا بعد راسي انت وياه تدعمني بلايك. اتمنى نوصل اكثر عدد من اللايكات، 8000 لايك او اكثر. الاشتراك المفضل عشان يوصلك جديدي ويوصلك الجزء الثاني للقصة هذه. طبعا الجزء الثاني باذن الله الواحد الاحد اذا شفت دعم راح انزلها ان شاء الله، ويمكن انزل مقاطع بين الجزء الاول والجزء الثاني. يعني يمكن بعد المقطع هذا راح انزل اسالني او انزل مقاطع ثانيه، وبعد كم يوم راح انزل صوره اسالني في الانستغرام. فتعال من الحين وسوي لي فولو. والجيمرز داي اللي هو يوم الخميس والجمعه والسبت راح اكون في حاضر الجمعه والسبت باذن الله الواحد الاحد. خلونا نشوفكم هناك، ويلا نشوفكم على خير ان شاء الله. كان معكم اخوكم دستور، سلام عليكم. بكيف ذا جاي هنا؟ سالت اخواني وخواتي عنا وما كانوا يدرون حق مين او بلا صح
كرسي. بعدين بدحدر الكرسي
فرشيتو.